إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد، بشرحه فتح المجيد، في باب عنون له المؤلف بقوله: باب قول الله، باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. وأورد تحت هذا الباب الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. ولمسلم، يعني في صحيح مسلم: وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وهذا الباب باب عظيم ذكره المؤلف عليه رحمة الله عند كلامه عن الأسماء والصفات لله عز وجل، وهو يتعلق بدعاء الله تبارك وتعالى، وما هي آداب دعاء الله عز وجل. ودعاء الله عز وجل مرتبط بالأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى، فإن الداعي لله سبحانه وتعالى أول ما يرسخ في قلبه أن الله سبحانه وتعالى يسمع دعاءه، فهو يؤمن بصفة السمع لله سبحانه وتعالى، وهي صفة عظيمة لله عز وجل، وسمعه لا يشبه سمع المخلوقين، بل له كمال الصفة وغايتها. ولهذا فإنه سبحانه وتعالى يسمع دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في الليلة الظلماء. ولهذا المؤمن يدعو الله عز وجل، بل وحتى بعض الكافرين يؤمنون بهذه الصفة، ولهذا نجد أن بعض الكافرين يدعون الله لعلمهم أنه يسمع الدعاء، فهم يؤمنون بهذه الصفة العظيمة، ولكن إيمان المؤمن أكمل وأسلم، فهو لا ينقض هذا الإيمان بشيء من الشرك. فهذا الدعاء مرتبط بتحقيق صفة السمع لله سبحانه وتعالى، ومن أسمائه السميع، وهذا أمر متقرر عند المسلمين جميعا. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. وتقول هذا عندما حصلت قصة المرأة التي ظاهر منها زوجها وهو رجل كبير السن ولها منه صبية صغار فجاءت تشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم واستأذنت عليه في غرفة عائشة، وعائشة في الغرفة تسمع شكوى هذه المرأة وهي تعرض مشكلتها على الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول: إن ضممت أطفالي إلي جاعوا، وإن ضممتهم إليه ضاعوا. فتوقف الرسول صلى الله عليه وسلم في شأنها ينتظر الوحي من الله عز وجل، فأنزل الله عز وجل قوله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فتقول عائشة: إن بعض كلامها لا أسمعه، لأنها كانت تناقش الرسول صلى الله عليه وسلم بصوت منخفض، وهذا عادة المؤمنين جميعا، فإنهم لا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي، فضلا عن المرأة في حيائها وفي سترها. فتقول عائشة رضي الله عنها: أسمع بعض كلامها ولا أسمع البعض الآخر، فسبحان من وسع سمعه الأصوات، فإن الله سبحانه وتعالى قد سمع شكواها من فوق سبع سماوات. فإن الداعي إلى الله عز وجل موقن بهذه الصفة، وأن الله يسمع دعاءه، وموقن بصفة العلم لله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل أحواله. ولهذا حتى ما لا يفصح به بلسانه، وإنما يدور ويجول بخاطره، فإن الله سبحانه وتعالى يعلمه، فإنه سبحانه وتعالى يعلم ما تخفي الصدور. والمؤمن الذي يدعو الله عز وجل فهو موقن بذلك يقينا تاما. وصفة العلم صفة ثابتة لله عز وجل، وهذا العلم محيط شامل كامل، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وهذا ومن أسمائه العليم، وهذا ما يؤمن به مرتبط بباب الأسماء والصفات. وبهذا يظهر لنا لماذا أدرج المؤلف عليه رحمة الله هذا الباب في هذا المكان من بين أبواب الأسماء والصفات. ثم إن الداعي لله سبحانه وتعالى يؤمن برحمة الله عز وجل، يؤمن برحمة الله عز وجل، والرحيم هو الذي ترجى منها الإجابة. ولو لم يؤمن برحمة الله عز وجل ما تعرض لنفحات رحمته سبحانه وتعالى بدعائه، فإن مما يعظم الأمل عند المسلم في استجابة دعائه يقينه بصفة الرحمة العظيمة لله سبحانه وتعالى، الرحمة التي تختص به سبحانه وتعالى، فهي رحمة لا تشبه صفات المخلوقين. ومن هذه الرحمة فإن الله عز وجل لما أنزل هذه الرحمة في الأرض، يعني من آثار رحمة الله عز وجل، جعل عند المخلوقات رحمة من آثار الصفة العظيمة عند الله عز وجل، جعل عند المخلوقات رحمة، حتى إن الشاة لها نصيب من هذه الرحمة، ولهذا ترفع حافرها عن ولدها حتى لا يتضرر من شدة هذه الرحمة. وهذه مغروسة في هذه الحيوانات، وهذه جزء من 70 جزء من الرحمة العامة، كل ما يترحم به الخلق. فلذلك العبد عندما يدعو الله عز وجل فهو موقن بهذه الصفة العظيمة، صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى، ومؤمن بصفة القدرة، فإن الله عز وجل قادر على أن يحقق ما يطلبه وأن يدفع عنه ما يخاف منه ويرهبه. والعاجز لا يدعى ولا يطلب من شيء، لو ورد عند الإنسان شك أنه لا يستطيع ذلك لا يستطيع ذلك فإنك لا تدعوه، لكن لما يترسخ في قلبه أنه قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، وهذه القدرة لا يحدها حد، بل تصرفه في الكون وفي الخلق يقول له كن فيكون. وهذه مسائل عظيمة متعلقة بالدعاء، وهو أعظم أنواع العبادات، فإن الدعاء هو الذي يظهر جوهر العبودية، الذي يظهر جوهر العبودية هو الدعاء. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، فإن هذا الدعاء هو الذي يظهر جوهر العبودية، ولما فيه من الافتقار الذي يظهر على الداعي، فإن السؤال لغير الله مذلة. ولهذا فإن الكريم يبتعد عن السؤال إلا لله سبحانه وتعالى، لما فيه من المذلة وإظهار الفقر والاحتياج، واليد العليا خير من اليد السفلى. فلذلك العبد لما يسأل الله عز وجل فيكون في صيغة تكون من الصيغ أنه يرفع يديه، كحال المسكين الذي يرفع يديه لينال شيئا من الناس. فالعبد في هذه الحال يتذلل لربه ويرفع يديه، وهذا إظهار الحاجة والافتقار لله عز وجل، يجعل العبد يؤمن بكمال الغنى لله سبحانه وتعالى، بكمال الغنى سبحانه وتعالى وكمال التعظيم، ولا يشعر هنا بمذلة. وكيف يشعر بمذلة وأنبياء الله المعظمين أعظم ما يتقربون به إلى الله الدعاء، لأنه لا يمكن أن يرتفع شأن أحد أو يتكبر نفسه أو نحو ذلك أمام الله عز وجل، بل هو عبد فقير ذليل لله سبحانه وتعالى. وهذا الفقر والاحتياج والعبودية ليست كالعبودية للخلق، بل هي من أعظم التشريفات للشخص، من أعظم ما يشرف أن يقال له عبد لله، فهي عبودية، والأنبياء لهم عبودية خاصة. ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده أثنى عليه وعظمه أنه عبد، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهذا الدعاء كما مر معنا على نوعين، فإن الدعاء الأصل منه أنك تريد شيء، الدعاء أنك تريد شيئا يتحقق لك، وهذا الشيء الذي تريد أن يتحقق لك هو العبودية لله، وتذكر حاجتك لله عز وجل، وأحيانا ما تذكر الحاجة لكنك تثني على الله، وهذا الثناء على الله أنت تريد منه حاجة، فصار له معنى الدعاء. فأنت لما تقرأ آية الكرسي عند النوم، فلماذا تقرأها أنت؟ لأنك قد علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن من قرأ آية الكرسي عند النوم لا يقربه شيطان ولا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح. إذن فأنت عندما تقرأها ما دعوت بصفة السؤال، وإنما هو في الحقيقة دعاء، كأنك قلت يا الله احفظني وجنبني الشيطان حتى أصبح. فصار الدعاء نوعين، دعاء عبادة ودعاء مسألة، والنتيجة واحدة. وهذا الدعاء يختلف عن دعاء المخلوق، فإن المخلوق لما تطلب من شيء وهو يستطيعه وتطلب منه فإنه قد يعطيك وهو كاره، قد يعطيك الشيء إما أن تكون ألححت عليه بالدعاء فأعطاك، وإما أن يكون قد أعطاك لسبب آخر. ولهذا إذا أردت أن ترفع الحرج عن المخلوق فإنك تقول إن شئت أن تعطيني هذا الشيء فأعطني، وهذا الأسلوب لا يصلح مع الله عز وجل، فإن الخالق ليس كالمخلوق. وهذا أيضا مما جعل المؤلف عليه رحمة الله يورد هذا الحديث الصحيح في هذا الباب. فلا تقل اللهم اغفر لي وارحمني إن شئت، ثم علل هذا النهي بأن الله لا مكره له، يعني الإنسان قد يكره على إجابة الدعاء لظروف، لمراعاة، لمناسبة أحوال، إلى غير ذلك. الله لا مكره له، عزيز عظيم كامل الغنى. فلا تجعل دعاءك للمخلوق، لا تجعل دعاءك للخالق كدعائك للمخلوق. ولو عاملت الله عز وجل بهذا الأسلوب فهذا نقص في التوحيد، ولهذا ذكره في هذا الكتاب، كتاب التوحيد. إذا قلت اللهم اغفر لي إن شئت، أضف إلى ذلك أنك لما تقول للمخلوق أعطني هذا الأمر إن شئت، فكأنك تظهر التعفف وعدم الاحتياج وعدم الفقر إليه، فإن سهل الأمر عليه يعطيك، وإما سهل ترفع الحرج عنه. هذا لا يصلح بجانب الله عز وجل. ولهذا ذكر الحديث الآخر الذي في صحيح مسلم، وليعظم الرغبة، يعظم الرغبة يعني تطلب من الله ما تريد. لا تقول هذا كثير، يعني لو شخص مثلا قال اللهم اعطني مليارا مثلا كمثال، ثم ورد في نفسك والله هذا كثير، لا 2000 بس، بلاش اقول مليار. هذا عند الله ما في فرق بين هذه وهذه، ما في فرق، كن فيكون، ولا يتعظمه شيء اعطاه. الله عز وجل إذا أعطى فلا يتعاظمه شيء، لكن احذر من الوقوع في الاعتداء في الدعاء. ما هو الاعتداء في الدعاء؟ الاعتداء في الدعاء لو طلبت شيئا ممنوع شرعا، لو قلت اللهم اجعلني نبيا فهذا دعاء باطل. أنت تعلم أنه لا نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم الأنبياء، وأنت دعوت وطلبت ما لا يحل شرعا، وهذا من موانع استجابة الدعاء، أن تدعو بما لا يحل. ومثل ذلك لو دعوت بإثم، لو دعا أن يمكنه الله بالزنا من فلانة كحال بعض العشاق يدعو الله، وهذا والعياذ بالله استخفاف، يدعو الله أن يمكنه من المعصية، بخلاف الذي يدعو الله أن يتزوج امرأة مرغوبة له، فهذا دعا ما يباح. لكن المحرم أن يدعو العلاقة المحرم أن يدعو بالعلاقة المحرمة معه، فإن هذا من الاستخفاف بالله عز وجل، ينهاك الله عن شيء وتدعو بتحققه، أو تدعو الله أن يمكنك من شخص مسلم لقتله كحال بعض الشعراء الذي يدعو أن يجعله الله في يديه وأن يتمكن منه ليقتله أو نحو ذلك بغير وجه حق، فهذا من الاعتداء في الدعاء. ولهذا لو دعا بإثم أو قطيعة رحم أو نحو ذلك فإن هذا من الاعتداء في الدعاء الذي لا يرغبه الله عز وجل. أما أن تعظم الرغبة فأنت تسأل الله الجنة، والجنة رغبة عظيمة، الجنة آخر أهل الجنة دخولا فيها، آخر أهل الجنة له مثل الدنيا 10 أضعاف، فالجنة هي شيء عظيم جدا لما تدعو الله عز وجل، وكل المسلمين يسألون الله الجنة. فلذلك لا تتكاثر شيئا تدعو به من الله عز وجل، فإن الله لا يتعاظمه شيء، فكما أنه لا مكره له فإنه لا يتعاظمه شيء، فأعظم الرغبة في دعائك لله سبحانه وتعالى، ولا يكون في دعائك شيء من موانع الدعاء مثل أكل الحرام، مثل الدعاء وقلبك غافل أو لاهي أو نحو ذلك، بل عليك أن تدعو الله عز وجل بحضور قلب وبخشوع وبإخبات، وأن تثني على الله عز وجل في بداية دعائك، وأن تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك في آخر الدعاء. وبعض الأدعية التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه دعا أو سمع أحد يدعو فأقره، وليس في أولها الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذه تجمع مع غيرها، يعني الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم مرغب فيها في أول الدعاء وفي آخره، وليس كل ما ورد دعاء يقال وصلي، لا، لأنه قد ذكر هذا الضابط وهذا الشيء المسنون قد ذكر في أحاديث ثانية، فما دام أنه ذكر فإنك تأتي به. يعني مر معنا في درس سابق الأحاديث التي جاء فيها أن رجل دعا الله عز وجل فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وهذا فيه دلالة من وجهين: الوجه الأول أنك لو لم تقل ذلك، لم تأتي بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فليست بواجبة بكل دعاء، لكنها مستحبة. وليس الدعاء أنه لا يجاب إلا إذا تحققت هذه السنة، ليس الأمر كذلك، بل إن الله سبحانه وتعالى قد يجيب بعض الكافرين وهو لا يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الكافرين إذا ألح على الله عز وجل في الدعاء فإن الله سبحانه وتعالى يجيبه، إذا ألح على الله في الدعاء. ومما يفسر به أن بعض الناس غير موحد، ويأتي عند القبر أو عند الضريح ثم يدعو بحرقة وبقلب حاضر وإلى غير ذلك، يدعو من كان في الضريح ويدعو الله عز وجل فيستجاب له، وينشر هذا عند الناس ويقول أنا دعوت عند قبر السيد الفلاني فاستجيب لي، وفعلا حصلت الاستجابة. لكن هذه مفسرة بأحد أمرين: الأمر الأول هو من باب الاستدراج، من باب الاستدراج ومن باب الفتنة، فإن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بما شاء من الفتنة. وتأملوا في قصة المسيح الدجال، أليس المسيح الدجال فتنة؟ ويأتي للناس ويقول أنا ربكم، فهذا مما يمحص الإيمان. الذي يمحص الإيمان أنك لا تغتر بكثرة الشبه ونحو ذلك. ولهذا بعض أهل البدع كان يأتيهم يأتون بأشياء فيها غرابة على الناس، يأتون بأشياء فيها غرابة، وهذه تفتن ضعاف العقول فيخضعون لهم لما يرون من الغرائب. بعضها يفسره العلماء وبعض يعني بعضها يعني قالوا أن بعض الطيور يأتي أمام الولي الذي يعبد من دون الله ثم يتكلم هذا الطير ويقول يا ولي الله كلني، يا ولي الله كلني، اذبحني وكلني، مقدم نفسي لك. الطير يتكلم، الجاهل لما يرى هذا يقول حتى الطيور سلمت نفسها له، يا ولي الله كلني اذبحني وكلني. وهذا من حيل الشيطان، من حيل الشيطان وحيل الشياطين أنها تدخل في المخلوقات، فإن الشيطان يتلبس بالمخلوقات، فالذي يتكلم بهذا الطير هو شيطان. هذا الذي يتكلم في هذا الطير هو في الحقيقة شيطان ليضل الناس، لكن الذي عنده برهان ما يمشي عليه هذا الكلام، لأنه يعرف السنة من البدعة. ولهذا لما قيل لبعض العلماء أظنه الشافعي قال لو رأينا شخص يمشي على البحر، يعني البحر ثابت له، وهذا حصل كرامة لبعض صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم في الغزو، لكن قال لو رأينا أن شخص يمشي على البحر والبحر جامد تحت رجليه وهو يمشي فإننا لا نحكم أنه من أولياء الله حتى ننظر في فعله، فإن الولي لا بد أن يجمع بين أمرين: الإخلاص في العبادة والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وليس منها أن يمشي على البحر، ليس منها أن يمشي على البحر، وليس منها أنه لا تأكله النار، فإن الذين يتابعون السحر الآن يأتون بأشياء تبهر الذي ما عنده فرقان ولا عنده بينة فينبهر، يقول أنا رأيت دخل في النار وخرج ما أكلته النار، وهذا يدل على أنه ولي. هذا ما يدل على أنه ولي، يمكن الشياطين سوت سور حوله فتراه دخل النار وأنت ما ترى الشيطان، وهذه الشياطين جعلت سور حوله فخرج. وهذا التصرف لوحده ليس من علامة الولي، علامة الولي هو المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يقول قد تكون حيل شيطانية، لأنهم ذكروا أن بعض أصحاب الطرق يتدهنون بشحم الضفادع فما تعلق النار فيهم بسرعة. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن في فرقة قالوا نحن أولياء، أظنهم فرقة الرفاعية من الفرق الصوفية، فقالوا نحن أولياء. قالوا ما الدليل على ولايتكم؟ قالوا والدليل أننا نخترق النار ولا تأكلنا النار. فقال أنا آتي بشيء بس تغتسلون به قبل أن تدخلوا النار، تغتسلون به قبل أن تدخلوا النار، فإن دخلتم النار دخلت أنا، فإن دخلتم النار دخلت أنا. فلما وعدهم وجاء بما يغسل به رفضوا، لأنه عرف الخدعة التي يفعلونها. فإن الشياطين أحيانا قد الساحر قد يوهم الناس، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، قد يسحر الناس فيظنون لما يدخل السكين في بطنه يظنون أن دخلت من بطنه وخرجت من ظهره، وفي الحقيقة ليس كذلك، وإنما سحر أعين الناس الحاضرين، لكن لا يستطيع أن يسحر أعين الناس جميعا، وإنما سحر الحاضرين. ولهذا جندب الخير رضي الله عنه لما قيل أن بعض الخلفاء عنده ساحر جاء برجل يضربونه ولا يموت، يطعنونه بالسكاكين ولا يموت ولا تؤثر فيه، فقيل له أدرك السلطان الفلاني فإن عنده ساحر يفعل كذا وكذا، فجاء لكن جاب السيف معه. وهذا الرجل يزعم أن السكاكين لا تضربه ولا تشقه ونحو ذلك، فجاء ودخل طرف المجلس وهو يمثل أمام هذا السلطان ويضرب نفسه بالسكاكين وبالسيوف وتخرج من خلفه وما يصيب شيء، لكن هذا قد جاء وقرأ آية الكرسي وجاب السيف حقه فضربه فإذا رأسه برا، فغضب السلطان قال تقتله على فراشي؟ قال فليحي نفسه، مهن جالس تتفرج عليه وتظن أنه يحيي ويميت، الآن فليحيي نفسه. الشاهد في الموضوع أن الدعاء قد يستجاب لبعض المنحرفين والشياطين، لكن هذه الاستجابة كما ذكرت لكم تكون لإحدى أمرين: الأمر الأول من باب الفتنة والابتلاء، من باب الفتنة والابتلاء، هل الناس ينصرفون عن دينهم لأجل الشبه؟ الأمر الثاني أن يكون قد ألح وعنده رغبة شديدة وعنده ضرورة وإلحاح شديد، والكفار قد جربوا هذا، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعني عندما تهيج الرياح كالجبال فإنهم يخلصون لله الدعاء ويكون عندهم رغبة شديدة فيستجيب الله عز وجل لهم بهذه الحالة، فإذا خرجوا إلى البر رجعوا إلى شركهم والعياذ بالله. فأيضا استجابة الدعاء دائما لا ليس مرتبطة بالإيمان، بل مرتبطة بأشياء أخرى، لكن من أظهر علامات المؤمن هو كثرة دعائه لله سبحانه وتعالى لما فيه من معاني توحيدية وإيمانية عظيمة، ولما فيه من إظهار الفقر والاحتياج والضرورة لله عز وجل، أنه مضطر لله عز وجل، ولا يكون في كلامه ما يشعر بأن الأمر مستوي عنده سواء استجاب الله له أو لم يستجب، هذا ما يصلح في جانب الله. ولهذا ما تقول اللهم اغفر لي إن شئت، ولا تقول اللهم ارحم إن شئت، لا، اعزم المسألة واحرص وألح فإن هذا تقوله مع المخلوق، أما مع الله سبحانه وتعالى فلا تقول هذا الكلام. ولهذا يقول الشارع عليه رحمة الله: الأمور كلها وإن كانت بمشيئة الله وإرادته. يعني أنت لما تقول اللهم اغفر لي إن شئت، هي كل الأمور بمشيئة الله، لكن الصيغة، صيغة السؤال ما تصلح هكذا. فالمطالب الدينية كسؤال الرحمة والمغفرة، والمطالب الدنيوية المعينة المعينة على الدين كسؤال العافية والرزق وتوابع ذلك، قد أمر العبد أن يسألها من ربه طلبا ملحا جازما. وهذا الطلب عين العبودية ومخها، ولا يتم ذلك إلا بالطلب الجازم الذي ليس فيه تعليق بالمشيئة، لأنه مأمور به وهو خير محض لا ضرر فيه. وهذا بخلاف دعاء الاستخارة الذي سوف يأتي، فإنه ليس من هذا الباب، لأن طلب المسائل الدينية وما يعين عليها هذا واضح لك أنه خير محض لا ضرر فيه، والله تعالى لا يتعاظمه شيء، بخلاف العبد فإنه قد يعطي السائل مسألته لحاجته إليه. يعني ليس من باب الإحسان فحسب، وإنما لحاجته إليه مستقبلا، أو يريد أن يستخدمه في شيء أو نحو ذلك، بخلاف ما يعطي الله عز وجل، أو لخوفه منه أو رجائه فيعطيه مسألته وهو كاره. فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول حاجته على مشيئة المسؤول، مخافة أن يعطيه وهو كاره، بخلاف رب العالمين تعالى فإنه لا يليق به ذلك لكمال غناه عن جميع خلقه وكمال جوده وكرمه، وكلهم فقير إليه محتاج لا يستغني عن ربه طرفة عين. وعطاؤه كلام، يعني كن خلاص يكون. وفي الحديث: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه. وفي يده الأخرى: القسط يخفضه ويرفعه. وهذا حديث صحيح، يعطي تعالى لحكمة ويمنع لحكمة، وهو الحكيم الخبير. فاللائق بمن سأل أن يعزم المسألة، فإن الله تعالى لا يعطي عبده شيئا عن كراهة ولا عن عظم مسألة. وقد قال بعض الشعراء: في من يمدحه ويعظم في عين الصغير صغارها، ويصغر في عين العظيم العظائم. وأما هذا بالنسبة إلى ما في نفوس أرباب الدنيا، وإلا فإن العبد يعطي تارة ويمنع أكثر، ويعطي كرها والبخل عليه أغلب. وبالنسبة إلى حاله هذه فليس عطاؤه بعظيم، وأما ما يعطيه الله عباده فهو دائم مستمر، يجود بالنوال قبل السؤال، من حيث وضعت النطفة في الرحم. يعني ما أنعم الله عليه وهو طفل لا يسأل، في الرحم صغير، يعني منذ أن يتكون ما يسأل. فالله عز وجل يعطيه من هذه النعم والأشياء العظيمة قبل أن يسأل. فنعمه على الجنين في بطن أمه دارة، يربيه أحسن تربية، فإذا وضعت أمه عطف عليه والديه، يعني جعل عندهم رحمة قوية على هذا الطفل، ورباه بنعمه حتى يبلغ أشده، يتقلب في نعم الله مدة حياته. فإذا كانت حياته على الإيمان والتقوى ازدادت نعم الله تعالى عليه، إذا توفاه أضعاف أضعاف ما كان عليه في الدنيا من النعم التي لا يقدر قدرها إلا الله، مما أعده الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين. وكل ما يناله العبد في الدنيا من النعم وإن كان بعضها على يد مخلوق فهو بإذن الله وإرادته، يعني حتى ما جاءك من الخلق فهو من الله، لأن الله الذي سخرهم أن يعطونك هذا الشيء، فهو بإذن الله وإرادته وإحسانه إلى عبده. فإن الله تعالى هو المحمود على النعم كلها، فهو الذي شاءها وقدرها وأجراها عن كرمه وجوده وفضله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقد يمنع تعالى عبده إذا سأله لحكمة وعلم بما يصلح عبده من العطاء والمنع، يعني أحيانا يدعو العبد بشيء وهو محبوب إلى الله، العبد هذا محبوب إلى الله وعمله في سنة، لكن لله حكمة في هذا الأمر فلا يحقق له ذلك الذي طلبه، لأن الحكمة تقتضي خلاف ذلك، إما ليعظم أجر هذا العبد يزداد أجرا عظيما لو حيث لم تتحقق له المسألة. وهذا انظروا في حال الأنبياء، يعني كم مكث الرسول صلى الله عليه وسلم محصور في شعب أبي طالب وهم في فقر شديد يأكلون أوراق الشجر، كم بقي يوسف عليه السلام في السجن، كم بقي أيوب عليه السلام في البلاء، كم وكم، لحكم عظيمة يعلمها الله عز وجل، وإلا فإن هؤلاء أولياؤه، لكن لحكم عظيم. ولذلك بعض من الناس إذا رأى شخص مبتلى قال هذا قد فعل ذنبا عظيما، من قال لك ذلك؟ وإذا رأى إنسان يتقلب في النعم قال هذا راضي الله عليه، من قال لك ذلك؟ لا هذا دليل ولا هذا دليل، الحكمة عند الله عز وجل. ولهذا قال: وقد يمنع تعالى عبده إذا سأله لحكمة وعلم بما يصلح عبده من العطاء والمنع. وقد يؤخر ما سأله عبده لوقته المقدر أو ليعطيه أكثر، فتبارك الله رب العالمين. ولهذا ذكر الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعليق على هذا الباب، تعليقات جيدة في مناسبة هذا الباب للتوحيد، فقال: من هذه المناسبات تأتي من جهة الربوبية، فإن من أتى بما يشعر بأن الله له مكره لم يقم بتمام ربوبيته تعالى، لأن من تمام الربوبية أنه لا مكره له، يعني تمام الربوبية هو الملك والقدرة والتدبير والغنى، ما أحد يكرهه. فلما يكون أسلوبك في الدعاء كأنه أحد يكرهه على الإجابة فإن هذا لا يليق بجانب الربوبية، بل إنه لا يسأل عما يفعل، كما قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وكذلك فيه نقص من ناحية الربوبية من جهة أخرى، وهو أن الله يتعاظم الأشياء التي يعطيها، فكأن فيه قدح في جوده وكرمه، يعني بعض الناس ما يكثر المسألة كأنه محتقر نفسه أنه لا يحصل على هذا، أو يظن أن الله هذا أن هذا العطاء عظيم عند الله ولا يعطيه. في قصة دارجة لها دلالة، يقول شخص أنه سمع رجل يدعو الله عز وجل أن يرزق تاجر معروف، هذا التاجر يبيع السيارات بالتقسيط، فهذا الرجل البسيط يدعو الله أن يكثر خير هذا التاجر وأن يرزقه وأن يوسع عليه في رزقه. فقال له: أنت لماذا تدعو لهذا التاجر؟ ظن أنه أحسن له بشيء وهو يريد أن يكافئه. فقال: لماذا تدعو له؟ قال: لأنه إذا كثرت، هو كان يبغى يشتري نيت، قال: لأنه إذا كثر رزقه وكان عنده نيتات كثيرة يقصد عليه نيت، يبغى يقصد عليه النيت هذا بس. فقال: لماذا لا تدعو الله عز وجل أن يغنيك عن هذا كله، وتدعو الله أن يرزقك أنت بمال مثل ما يرزق هذا التاجر؟ هذا يعني في دلالة على أنه يتعاظم، أنه يسأل الله أن يكون مثل هذا التاجر، فهو يريد بس حاجة بسيطة. وهذا ليس من التواضع، في لأنه في فرق بين إنسان ما يسأل للكفاف، فهذا مسنون، يعني شخص يسأل الله الكفاف وقوت الكفاف لأنه لا يريد أن يشتغل بالدنيا. هذا إذا كان هذا الملحظ عنده فهذا طيب وهذا من التواضع، لكن إذا كان الملحظ أن هذا عظيم كبير كيف أطلب من الله؟ فهل الله يعجزه شيء؟ يعني ففرق بين الصورتين. والذي يقوم بالقلب هو الذي يميز العبد، هل دعاؤه هذا من باب أنه لا يريد ما يشغله عن طاعة الله عز وجل، أم دعاؤه أن هذه قضية كبيرة ما تصلح إلا للتجار فبلاش أطلبها؟ يعني هذا كونك تطلب أن تكون بهذه الأموال الضخمة فهذه ما تصلح إلا للتجار، من قال لك ذلك؟ فضل الله عظيم. ففرق بين نية ونية وإرادة وإرادة. قالوا: كذلك فيه نقص من ناحية الربوبية من جهة أخرى، وهو أن الله يتعاظم الأشياء التي يعطيها، فكان فيه قدح في جوده وكرمه. ومن ناحية العبد فإنه يشعر باستغنائه عن ربه، يعني لما تقول: اللهم اغفر لي إن شئت، يعني وإن شئت فلا تغفر لي، كان بالخيار، فهذا فيه استغناء، يعني إن جات المغفرة فحسن وإن ما جات. هذا كلام ما يقوله، ما يقال أمام الله عز وجل. فقال: فإنه يشعر باستغنائه عن ربه، وهذا نقص في توحيد الإنسان سواء من جهة الألوهية أو الربوبية والأسماء والصفات. ولهذا ذكره المصنف في الباب الذي يتعلق بالأسماء والصفات. فإن قلت: ما الجواب عما ورد في الاستخارة؟ انتبهوا لهذا، فإن الاستخارة فيها عبارة قد يفهمها إنسان أن هذا من باب اللهم اغفر لي إن شئت، والأمر يختلف. قال: فإن قلت: ما الجواب عما ورد في دعاء الاستخارة؟ اللهم إني أستخيرك بعلمك. إذا أراد الإنسان شيئا يفعله فإنه يسن له أن يدعو دعاء هذا الدعاء، يصلي ركعتين ثم يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي حاجته التي يريدها، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به أو رضني به. وهذا حديث صحيح لا شك في ذلك. فهنا أنت ربطت الخير بما يراه الله عز وجل، وهذا ليس استثناء بل هذا تفويض، هذا تفويض وتسليم وتوكل. فأنت ما تدري عاقبة هذا الأمر لأيش، أحيانا يكون عاقبته شر وأحيانا يكون عاقبته خير، فأنت تدعو الله عز وجل إن كان عاقبته خير أن ييسره لك، وإن كان عاقبته شر أن يصرفه لك. قال فالجواب أنني لم أعلق هذا بالمشيئة، ما قلت فاقدره لي إن شئت، ما قال فاقدره لي إن شئت، لو قال كذا ما يجوز. وهذا النهي للتحريم، ترى النهي أن تقول اللهم اغفر لي إن شئت للتحريم، لا يجوز أن يقول العبد ذلك. لكن لا أعلم أن هذا خير لي أو شر، والله يعلم، فأقول إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي فاقدره لي. فالتعليق فيه لأمر مجهول عندي لا أعلم هل هو خير لي أو لا. وكذا بالنسبة للحديث الآخر فيما يتعلق بالموت والحياة، يعني تدعو الله عز وجل أن الذي يكون خيرا لك من موت أو حياة، فتدعو الله عز وجل أن ييسره لك وأن يفعله سبحانه وتعالى لك. قال لأن الإنسان لا يعلم هل طول حياته خير أو شر، ولهذا كره أهل العلم أن تقول للشخص أطال الله بقاءك، تقول للشخص أطال الله بقاءك، فقد يزداد ذنوبا وقد يزداد خيرا. ولهذا إن دعوت لإنسان بطول العمر فقل في طاعة الله، لأن طول العمر إن كان في طاعة فهو خير، وإن كان في معصية فهو شر والعياذ بالله. فلا تدعو بطول العمر هكذا. قال لا تقول للشخص أطال الله بقاك، لأن طول البقاء لا يعلم، فقد يكون خيرا وقد يكون شرا، ولكن يقال أطال الله بقاءك على طاعته وما أشبه ذلك، حتى يكون الدعاء خيرا بكل حال. وعلى هذا فلا يكون في حديث الباب معارضة لحديث الاستخارة، ولا حديث اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، لأن الدعاء مجزوم به وليس معلقا بالمشيئة، والنهي إنما هو عما كان معلقا بالمشيئة. ومثل ذلك لو قال اللهم اغفر لي إن أردت، فإنه مثل المشيئة، يعني اللفظ اختلف لكن المعنى واحد والمعنى مقصود، المراد بالألفاظ، المراد من الألفاظ المعاني. يعني لا يقول إنسان اللهم اغفر لي إن أردت وتقول له لماذا لم تعزم المسألة، فقال الحديث قال إن شئت، وأنا ما قلت نشيت. فإن المراد بالألفاظ المعاني ليس مجرد اللفظ، ما يدل على المعنى بأي لفظ كان فهو المنهي عنه. ثم قال إن المراد بالاستثناء في الدعاء، المراد بالاستثناء هنا الشرط، الاستثناء هنا المراد به الشرط. كيف؟ قال فإن الشرط يسمى استثناء بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير لما قال حجي واشترطي، فإن لك على ربك ما استثنيتي، حجي واشترطي فإن لك ما استثنيتي، فسمى الاشتراط استثناء. يعني كانت مريضة واستشارت الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا تقول، لأن تخشى أن يحبسها المرض عن إكمال الحج، فقال حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي. يعني إذا قالت وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فهذا استثناء وشرط، فهي عند ذلك تحل ولا شيء عليها، لأن لها على الله ما اشترطت. نعم. هذا ملخص ما في هذا الباب العظيم الذي ذكره المؤلف عليه رحمة الله. وهذا الأخ يقول ما هو أفضل دعاء مستجاب لكوني خسرت عملي وتجارتي وليس لدي أي شغل أو وظيفة، بماذا تنصحوني بأي دعاء ألزمه في قيام الليل؟ يعني شروط الدعاء التي ذكرتها، أنك تحرص أن تدعو الله عز وجل باسمه الأعظم، وذكرت لكم في الدرس السابق كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع رجل يدعو الله عز وجل وقال لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وتصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم في أول دعائك وترفع يديك إلى الله وتلح في الدعاء ويديك ترفعها في الدعاء إلا في حالة إلا إذا كنت في السجود، فإن الإنسان في سجوده وهذا موطن إجابة، موطن إجابة أن تدعو وأنت في السجود، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فإنه في حال خضوعه فهو قريب من الله، فتلح على الله عز وجل أنك ترفع يديك في غير السجود وتلح على الله عز وجل في دعاء السجود، وتعلم أن هذه المصيبة التي أصابتك هي الاستظهار العبودية من القلب، يعني الإنسان لما ينكسر أمام الله عز وجل ويعلم أنه لا يتحقق له شيء إلا بأمر من الله عز وجل، ويراجع نفسه أيضا، لأن أحيان المصائب يكون سببها من العبد، أحيان يكون العبد مثل ما شكر الله عز وجل حق شكره أو ارتكب معصية أو نحو ذلك، ولهذا تراجع نفسك وتتوب إلى الله عز وجل وتتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. كيف حالك أنت يمكن عندك التجارة والأموال والوظيفة إلى غير ذلك؟ هل كنت متعرف على الله؟ هل كنت عابد لله عز وجل؟ هل كنت تصلي الصلاة في وقتها؟ هل كنت تقوم بالحقوق؟ فإنك إذا تعرفت على الله في الرخاء يعرفك في حال الشدة، فأنت عندما تراجع الله عز وجل وتدعو له فإن الله عز وجل سوف ييسر لك، ولو لم ييسر لك إلا أجر الدعاء، ترى هذا شيء عظيم، لا تظن أنه لا بد يتحقق لك مثل المال الذي ذهب، كونك قربت من الله صرت قريب من الله كثيرا للحاح في الدعاء إلى الله حريص على الفروض ونحو ذلك، فإن هذا في حد ذاته نعمة عظيمة من الله بها عليك، قد تعادل هذه الأموال التي فقدت، وقد تكون أفضل من ذلك بكثير، فتحرص على ما يعني في كتيبات موجودة عن الدعاء المستجاب، في عن أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم، في عن أدعية الأنبياء، في كتب في الأحاديث، مثلا كتاب الدعوات في صحيح البخاري، كتاب الذكر والدعاء، هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء في زاد المعاد بن القيم، فراجع هذه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، راجع هذه الكتب، فهذه تقربك من الله عز وجل وتجعل دعاءك يعني مشروعا مسنونا، ونسأل الله عز وجل أن ينفس كربك وأن يفرج همك وأن يرزقك رزقا حلالا طيبا.